إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش فيه مع القرآن ألفاظا وحقائق وعملا وتدبرا. فالناس يهجرون القرآن، وهجر القرآن أنواع، وشر أنواع هجر القرآن هجر القلب له، بأن لا يتدبر الإنسان القرآن. هم كثير من الصائمين في هذا الشهر العظيم أن يمروا على مبانيه وألفاظه دون أن يتأملوا معانيه ودون أن يقفوا على أسراره، فيقرؤون القرآن بألسنتهم وهم يلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون. فإن كان الواحد منهم ظالما فلما يقرأ قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين فيلعن نفسه، وكذا إن كان كاذبا وعليه فقس. القرآن شكر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته، وكانت الشكوى لله عز وجل، فقال قال رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن يكون بالقلب بترك تدبره، ويكون بالعين بترك النظر فيه، ويكون بالأذن بعدم سماعه، ويكون بالأركان وسائر الجوارح بعدم تطبيقه، بعدم الامتثال لأوامره. فالقرآن كان الناس يعيشون معه في العهد الأول الأنور، وكانوا يمتثلون أوامره كما يمتثل الجندي الأوامر في الميدان، فكان الواحد لا يحيد أبدا عما جاء في القرآن. ولذا كان الناس يتلذذون بالقرآن، بل الكفار كانوا يتعاهدون فيما بينهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حوالي الكعبة، فكانوا يشدون إليه، وكان لما يرى بعضهم بعضا يتعاتبون، فكانوا يتعاهدون على ألا يعودوا لسماع القرآن، فلا يستطيعون. فالعربي القرآن يشده، والقرآن يأخذ قلبه. المسلم القرآن إن قرأه يشعر أنه أن الله يخاطبه، يشعر أن الله تعالى يخاطبه وأن الله تعالى يأمره. فكانوا يقرؤون القرآن ويطيلون القراءة لكثرة التدبر، ولم يكن هم الواحد منهم أن يقيم الحروف وأن يمر على ألفاظ القرآن دون أن يتدبره ودون أن يعمل به. فالقرآن شهر رمضان، شهر القرآن أعني شهر التدبر وشهر الفهم وشهر العمل، الشهر الذي يترك فيه هجران القرآن من بجميع ألوانه وجميع أنواعه وجميع ضروبه. المسلمون لما أضاعوا القرآن ضاعوا. الله تعالى يقول ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا أهل القرآن ألا تعقلون؟ يا أهل القرآن أين عقولكم؟ ذكركم في كتابكم. فمن غير الكتاب، من غير تحكيم الكتاب والعمل به والإقبال عليه، أفرادا ومجتمعات وحكومات وشعوب من غير أن تمتثل أمر القرآن فلا ذكر له. وأخذ عمر رضي الله تعالى عنه المقولة الشهيرة التي صارت في البطون الكتب وصارت على ألسنة العلماء والوعاظ، تلك المقولة مأخوذة من هذه الآية من سورة الأنبياء، قال إن قوم أعزنا الله تعالى بالقرآن فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن قوم أعزنا الله القرآن، فمهما ابتغينا العزة بغير القرآن أذلنا الله. والناس جربوا، الناس جربوا وخبروا ويمنوا وشملوا وتعدلت اتجاهاتهم، ولكنهم سيعودون إلى الله تعالى. ولا بد الناس، ولله الحمد والمنه الذي يرقب حال الناس بالشرع من السبعينيات القرن المنصرم إلى هذا الوقت، يجد ولله الحمد والمنه أن الناس يظهرون كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون الناس فسطاطين، فسطاط إيمان بلا نفاق، وفسطاط نفاق بلا إيمان. إيمان بلا نفاق، ونفاق بلا إيمان. الناس يعني يظهر فيهم الخير، الخيرون يظهرون ويرسخ الخير فيهم، والأشرار يظهرون ويرسخ الشر فيهم. بعض الشريرين اليوم في ليالي رمضان يعيشون مع مسلسل باب الحارة. مسلسل باب الحارة يعني إذا كان فيه ابتداع على اللحى، وإذا فيه يعني تشويه لصورة الإسلام، وكان هنالك أيدي خفية وجهات مأجورة في هذا، لكن لمصلحة من؟ أن يزين اليهود في مقابل هذه الصورة. لمصلحة من؟ لمصلحة من أن يظهر اليهودي الوديع، وأن يظهر المسلم والعياذ بالله تعالى أنه الإرهابي وأنه الذي يقتل وما شابه. أنا لأهل القرآن أن يثبتوا على القرآن، وأنا لأهل القرآن أن يفهموا القرآن، وأنا لأهل القرآن أن يقرؤون القرآن على أنه أوامر من الله عز وجل. القرآن أنت لا تقرأه لتضيع وقتك، وأنت لا تقرأ القرآن لتكسب الأجر وتحتسب بكل حرف حسنة فقط. أن تقرأ القرآن لأنه أمر من الله عز وجل ودستور حياة، والواجب عليك أن تمتثل أوامره وأن تطبق هذه الأوامر. القرآن الكريم كلام الله تعالى، سمعه جبريل من الله عز وجل وألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل حرف فيه من الخيرات والبركات والثمار ما الله به عليم. قضايا الناس ونوازلهم ومشاكلهم لا تنحصر، ونصوص القرآن محصورة، والله يعلم الغيب، يعلم ما كان وما هو حاضر وما سيكون، فوضع حكما ووضع علاجا لكل مسألة ولكل مشكلة إلى يوم الدين. القرآن هذا فيه عجائب، وعجائبه لا تنتهي، عجائبه لا تنتهي. قيل لبعض الناس، قيل لبعض العلماء: أحسن تفسير، ما هو أحسن تفسير القرآن؟ قال: قلبك. إذا كان قلبك حيا وكنت تفهم القرآن وعندك قواعد أهل العلم في القرآن، فإن القرآن فيه من الأسرار ما لا يمكن أن يحيط بها كتاب، ما لا يمكن أن يحيط بها كتاب. بل في بعض الأحيان لما تقرأ كتب التفسير تشعر أن هنالك فجوة بينك وبين كلام الله عز وجل، وأن الابتعاد عن هذه الفجوة وأن تنظر وأن تتلقى كلام الله مباشرة أنفع للقلب. وهذا للعلماء، هذا للعلماء الذين يفهمون القرآن بالقواعد المتبعة عند أهل التفسير. أما العوام فليس لهم أن يعني أن يبتعدوا عن المقرر عند علمائنا وفقهائنا رحمهم الله تعالى. القرآن أوامر ونواهي وأخبار وقصص، ألزم ما ينبغي أن يفعله العبد أن يمتثل الأوامر، فترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. وهذه مسألة يا ليت يفهمها المسلمون. المسلمون اليوم إذا أراد أحد أن يمدح أحدا فيمدحه بالسلب والتركي. فإذا أراد أحد أن يمدح أحدا يقول فلان لا يزني، فلان لا يسرق، فلان لا 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 لا، وهذا ليس بمدح. المدح أن يمدح الإنسان بالفعل لا بالترك. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون ترك المأمور أعظم عند الله تعالى من فعل المحذور. ترك المأمور أعظم عند الله تعالى من فعل المحذور. الناس يحبون الله ويحبون دينه ويقبلون على المساجد ويقرؤون القرآن، ولكنهم في بعض الأحايين بل في كثير من الأحايين ينقصهم فهم فقه وفهم. كثير من الناس يقولون أيش أحسن الأعمال إلى الله في رمضان؟ أحسن الأعمال في رمضان أن تنظر إلى الأوامر، الأوامر التي تركتها فتفعلها، والأوامر درجات تبدأ بأركان الإسلام. يعني واحد ينفق ألوف مؤلفة على عمره وعلى عيني والرأس، عمره عبادة، يترك الزكاة، يترك ركن الإسلام، تارك ركن الإسلام وينشغل بسنة، تارك زكاة. يكون المال كما في صحيح البخاري الذي لا يزكيه صاحبه يتمثل لصاحبه في قبره ثعبان أقرع، هذا في صحيح البخاري، فيعذب بماله. فالواجب على من أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر يبدأ يحاسب الأوامر والفرائض التي أنا تاركها. بعض الناس يأتي على المسجد ويبكي وقاطع الرحم لا يتكلم مع أبيه، والذي نفسي بيده أن تترك جميع صلوات التراويح 30 ليلة وتجلس نص ساعة مع أبوك أحسن لك من أن تصلي التراويح كلها. أنا أقول لك إذا كنت قاطع رحم اترك التراويح وروح صلي على رحمك، فعل رحمك أفضل. طبعا الأحسن تفعل أمرين، الأحسن أن تقرأ وأن تقف في الصلاة، ولما تأتي آيات اللي فيها ترهيب من قطيعة الرحم تقول امتثلت يا رب، امتثلت يا الله. الناس تعجب منهم، فبعض الأفعال التي تفعل في رمضان تفعل عادة. للأسف الكبير في شرعنا لأصحاب القلوب باستحضار النية يجعلون العادة عبادة، وبسبب الجهل والغفلة فإن الناس يجعلون العبادة عادة. خلص هو استقر على رمضان يفعل شيء معين في رمضان فيثبت عليه. أهم شيء إخواني أولا أن نعلم أن تارك المأمور أعظم عند الله من فعل المأمور. يعني واحد يزني أو يشرب خمر هذا عظيم، هذا صحيح، هذا عظيم عند الله عز وجل، لكن لو واحد ترك فرض ترك مأمورا فتارك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فاعل المحذور. يعني في هذا المسجد، في مسجدنا صار بعض تصليحات، فبعض العمال يعمل في المسجد فلما يأتي وقت الصلاة ما يصلي. قلت يا إخواننا للمصلين، يا إخواننا لو رأيتم هذا بدخن في المسجد إيش تعملوا فيه؟ أو بيشرب خمر إيش تعملوا فيه؟ والله أنا تركه للصلاة وأنتم بتصلوا واقف أعظم عند الله تعالى هو ترك مأمور، أعظم عند الله من شرب الدخان في المسجد. فلماذا تقومون ولا تقعدون الدنيا على شرب الدخان في المسجد وتسكتون عن تركه للصلاة؟ ابنك وزوجتك وولدك وإلى آخره إن تركوا أوامر الله عز وجل فأنت تنظر لترك الأوامر وكأنها لا شيء، كأنها ذبابة جاءت على الأنف فعلتها هكذا فذهبت. وإن سمعت أنهم فعلوا محذورا تغضب. طب ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قاعدة وذكر فوق 30 دليل على هذه القاعدة، وجعل أصل الذنوب التي وقعت في الكون دليل على ذلك. إبليس فعل محذورا أم ترك مأمورا؟
ترك مأمورا.
ترك مأمور. إيش ذنب إبليس إخواني؟
رفض السجود.
ترك السجود لآدم. طب إيش ذنب آدم؟ ترك مأمورا أم فعل محذورا؟
فعل محذورا.
شو المحذور اللي فعله آدم؟
أكل من الشجرة.
نهي عن الأكل من الشجرة فأكل. فذنب إبليس ترك مأمورا، وذنب آدم فعل محذورا. طب ما هي نتيجة صنيع هذا ونتيجة صنيع هذا؟ اللي فعل محظور الله عز وجل قبل توبته، واللي ترك مأمورا كتب عليه الهلاك يوم القيامة. فكان نتيجة فعل آدم أيسر بكثير من نتيجة فعل إبليس. فتارك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فاعل المحذور. إحنا الآن بغربة ديننا أصبحنا لا نعظم الدين إلا بترك المحذور، وهذا ليس تعظيما للدين. تعظيم الدين أن تفعل المأمور وأن تقيم أوامر الله. يعني كم من مجلس نجلس فيه وجب لله علينا فيه مقال بالأمر والنهي والتعليم والنصيحة، ولا نتكلم ولا نأمر ولا ننهى ولا ننصح، هذا ترك مأمور. فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لو أن الأمة تواصت بالحق وتواصت بالصبر مع الإيمان والعمل الصالح، والذي نفسي بيده ما بقيت أحوالنا كما هي. النجاة لا يمكن أن تتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ودائما أنا أقول مثلا، لو جار، لو رجل أشهر معصية في زواج ولده فأقلق الناس، لو اثنين أو واحد من جيرانه ممن يأتي معه المسجد قال يا بثان اتق الله وظنك سأت وظنك عصيت الله عز وجل، والله لما يزوج ولد الثاني ما يفعل الذي فعله المرة الأولى، لكن لما يجد أهل المسجد عنده وبجانبه فماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فحينئذ علماء الدين إذا ملح البلد، من يصلح الملح إذا ملح فسد؟ من يصلح الملح إذا ملح فسد؟ فالواجب علينا أن نقيم دين الله عز وجل، والواجب علينا أن نتفقد أحوالنا وأن نترك وأن ننظر في الواجبات التي أوجبها الله علينا، ومن ترك واجبا من الواجبات فليتوب إلى الله عز وجل. نحتاج إلى تعبد وتأله، ونحتاج إلى عبادة حقيقية لا شكلية، لا نحتاج أن نكون عباد مواسم، نحتاج أن نكون صادقين مع الله عز وجل في أنفسنا، وأن نتفقد أحوالنا وأن نغير وأن نبدل على وفق ما أتينا من استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما ترمي نفسك بالتهلكة، ماش مطلوب منك إلا بالذي تقدر عليه، لكن افهم واجب الوقت الذي عليك، ماذا يجب عليك مثل هذه الأيام. تفقد أحوالك، انظر للأوامر، تارك قراءة القرآن اقرأ قرآن. طب أنا بقرأ ما بتدبر، معصية تارك مأمور اقرأ وتدبر. طب أنا بقرأ في اليوم جزئين، اقرأ ربع بتدبر أحسن تقرأ في اليوم 5 أجزاء. اقرأ ربع، اقرأ ورقة، اقرأ سطر للقرآن في اليوم، سطر أحسن ما تقرأ القرآن بدون تدبر. هذا السطر ينفعك ويبقى نبراسا ونورا معك طول حياتك. إذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إن أقرأ آية فأتدبرها وأفهمها أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. آية واحدة أقرأها وأفهمها أتدبرها وأفهمها أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. آية واحدة أحسن 1000 ركعة. لأن الفهم والتدبر الآية تبقى معك يوم الدين، يبقى ضوء، يبقى نور معك حتى الصراط، حتى في الجنة. وأما العبادة فنورها وأنت فيها، فإذا فرغت منها انتهى النور. وفرق بين نور باطن وبين نور زائد، فإحنا نبقى نجعلك على رمضان وبنأخذ أنوار زائلة، وبيخلص رمضان النوار بتروح وبنرجع لحال الأول. وبالتالي ما تقدمنا ما تعمق الخير في قلوبنا، وما كنا مصابيح هدى تشع بالخير على الغير. فالواجب علينا أن نتزوج، وأن يظهر هذا التزوج في حياتنا، وأن يظهر في أهالينا، وأن يظهر في بيئتنا التي نعيش. فليس الصوم، يعني ليس الإنسان الذي يعني يدخل في هذه المدرسة العظيمة ويخرج منها بلا شيء. فالواجب على من دخل هذه المدرسة العظيمة أن يخرج منها بالتقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. وكل لعل في القرآن إنما هي للتحقيق وليس للتشكيك. فإن صمنا الصيام الذي يحبه الله تعالى لابد من فصل التقوى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، الصيام وقاية. العاقل الذي يترك الشهوة المباحة في نهار رمضان ويجاهد نفسه، هذا الله عز وجل لا يريد منا جوعا، الله يريد منا انكسارا، أن تنكسر النفوس وأن تخضع وأن تذل وأن تستشعر بللت هذا الانكسار. يعني الله يريد منا أن تنكسر قلوبنا. الإنسان لما يجوع يرق قلبه، صلي وانت جوعان، صلي وانت شبعان، إذا الناس من كثر ما تأكل تتضايق من تروي. فالشاهد الله جل في علاه يريد منا أن تنكسر نفوسنا، ويريد منا أن نتحرر من عاداتنا، وأن نعيد السيطرة على أنفسنا، وألا تأسرنا عادة. فخير عادة كما سمعت من شيخ الألباني رحمه الله أكثر مرة كان يقول: خير عادة ألا تأسرك عادة، خير عادة أن تبقى حرا. يعني بعض الناس بالمألوف يصبح عبد كاس الشاي، يصبح ما بيستطيع يروح ويجي لما يشرب فنجان قهوة. يصير رمضان رمضان إعادة السيطرة على النفس، إعادة السيطرة على النفس، وأن تخرج من كل مألوف، وأن تعود إليك قواك، وأن تكون قويا بنفسك، وتخرج من كل العادات والتقاليد ومن كل شيء ما يعني يؤسر نفسك ويجعلك مأسورا لها. فالله جل في علاه ما يريد منا جوعا، يريد ربنا تعالى منا قلوبا رقيقة ونفوسا منكسرة ذليلة له. ولذا الإنسان أكثر ما يصيبه هذا الانكسار قبل الإفطار، فإذا رفع العبد يديه قبل الإفطار الله يستجيب له. لماذا للصائم دعوة مستجابة عند فطره؟ لماذا عند فطره؟ لأنه في هذا الوقت يكون القلب منكسر، يكون الإنسان يعني يستشعر بأنه ضعيف وأنه بحاجة لله عز وجل. فإذا رفع يديه ودعا الله جل في علاه يستجيب له. فهذه بعض المعاني أحببت أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بها حتى نتقرب إلى الله عز وجل بفهم وفقه، وحتى نفهم شيئا من أسرار رمضان، وحتى نخرج من العادات والتقاليد الذي أصبح الصيام فيه عند بعض الناس. بعض الناس عنده الصيام عادة من العادات، للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في هذا القدر أجيب على الأسئلة إن شاء الله. هل من كلمة في موضوع إقامة صلاة الفجر مبكرا في رمضان وتعجيل السحور وتأخير الفطور؟ الفصل بين صيامنا وصيام من قبلنا السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وجماهير أهل العلم يرون أن السحور سنة إلا ابن خزيمة فيرى وجوبه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يتسحر، كان النبي يأكل السحور، فرأى رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغذاء المبارك. قال له: هلم إلى الغذاء المبارك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور غذاء مباركا. وهذه البركة ما أحد يعلمها، يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. قد تكون لها أثر على صحة الإنسان وإبعاد الأمراض عنه، ولا سيما تلك الأمراض التي تفشو عند كثرة المعاصي. يعني هذا طعام مبارك، وهذه كلمة لا يدركها الإنسان. هذه كلمة، كلمة تلم للغذاء المبارك، تأكل طعام الله يبارك فيه، فهذه كلمة لا يعرفها الإنسان. يعرفها الإنسان الذي استسلم قلبه وعقله لأسرار الشريعة وطمع بالخيرات التي فيها، التي تدهش العقول والتي تبهر الأنظار والتي لا يمكن للعبد أن يحيط بها لما فيها من أسرار. فالنبي قال: هلم إلى الغذاء المبارك. فلا تقصر في السحور. وهذا يؤكد أن الشرع ما يريد منا الجوع. بعض الناس لأنه يصوم قد يأكل في رمضان أكثر من أكله في غير رمضان، سيحرم فيأكل. الشرع أعيد فأقول في الصيام أراد منا أن نحرر أنفسنا من عاداتنا وأن نعود لنسيطر على أنفسنا، فغير وقت الأكل، وإلا الوجبات فيها هي، غير وقت الطعام، فهي نوع من كسر سيطرة العادة عليك، وأن تعود أنت سيدا لنفسك. فالإنسان إذا كان عبدا لا يمكن أن يؤثر في غيره، إذا كان عبدا لشهوة أو عبدا لشيء. أما موضوع قامة صلاة الفجر، فالواجب التحقق من طلوع الفجر الصادق. الواجب التحقق من طلوع الفجر الصادق، فإن صلى الإنسان قبل أن يتحقق من طلوع الفجر الصادق فقد صلى الفجر في غير وقتها. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن أمراء سيصلون الصلاة على غير ميقاتها. قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا معهم واجعلوها سبحة، اجعلوها نافلة. صلوا معهم واجعلوها نافلة. فبعض الناس يصلون صلاة الفجر في غير وقتها وإلى الله المشركة. هل تفدي المرأة الحامل إذا أفطرت رمضان كله عن 30 يوم، أم بقدر مدة حيضها في الأيام العادية وتقضي هذه الأيام ولا تفدي عنها؟ المرأة تكون غالبا إذا كانت حامل فتضع فترضع، ونظرا لتجدد عذر الحمل والرضاعة، فالشرع إذا لم يجز لها الفدية فالأمر يضيق عليها، وقد تجتمع عليها سنوات طوال، قد تجتمع عليها أشهر طوال، وحينئذ أدخلها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لا يحتاج من أن أفهمها. وعلى الذين يطيقونه، يعني هو يطيقه، يصوم، يقدر يصوم، لكن يصوم زي ما بيقول الناس اليوم بتعبير الدارج، بصوم بطلوع الروح، يعني بيجي المغرب ويكون منتهي. هذا الذي يراد بقوله: وعلى الذين يطيقونه. فعلماؤنا قالوا: يطيقونه 4 أصناف. الصنف الأول: المريض المزمن، مريض مرض مزمن، مثل أصحاب السكر مثلا، صلى الله عافية الجميع. إخوان الدكاترة بحذروا أصحاب المرض السكر يصوموا وإن ظهر لهم أنهم يستطيعون لأثره السلبي الشديد عليهم. هو بيستطيع يصوم لكن بيجي آخر النهار ومنتهي، فهذا بيدخل تحت وعلى الذين يطيقونه، مريض المزمن. الثاني: الشيخ الهرم رجل الله عز وجل أطال في عمره وأصبح ضعيفا، وصل للسبعين وصل للثمانين، فأصبح إذا أراد يصوم بصوم، لكن بيجي آخر النهار ومنتهي يكاد تتعطل حياته كلها، لعله قراءة القرآن يستطيع أن يقرأها بسبب ضعفه في الصيام. أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أطل عمره وكثر ماله وأكثر ماله، فطال عمر أنس. ففي البخاري تعليقا كان أنس في أواخر حياته لا يصوم لكبر سنه، صحابي جليل أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ما كان يصوم، وهذا ليس عينا، هذا شيء الله كتبه له. فكان أنس في يوم الثلاثين من رمضان يأخذ معه 30 فقير على القصر، دعا له النبي كثرة المال، فكان في آخر حياته له قصر، فكان يأخذ معه 30 فقير على القصر يطعمهم، وهذه الكفارة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الثالث المرأة الحامل، الرابع المرأة المرضع. فالمرأة إذا كانت مرضعا 30 يوم أرضعت أو 30 يوم حملت، فما تطعم عن مدة حيضها، تطعم عن كل المدة. نعم إذا استطاعت تقضي تقضي، لكن إذا ما استطاعت وتجدد العذر، المرأة وهي ترضع ما بتحمل، وقفت الرضاعة برجع الحمل، صار في حمل في قدرة على الصيام، حينئذ تأكل وتشرب حتى يبقى جنينها، إما أن تحافظ على نفسها وإما أن تحافظ على جنينها، ثم تضع وضعت تحتاج إلى رضاعة. فإذا الشرع لم يأذن لها بالإطعام يوم الأيام، لما توقف تحسب بيطلع عليها 10 أشهر 11 شهر 14 شهر، فما تستطيع أن تقضي. فأريد العلماء قالوا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، المريض المزمن، الشيخ الهرم، المرأة الحامل، المرأة المرضع، فهذه عن كل يوم تفطره تطعم مسكين واحد، وإطعام المسكين تبرأ به الذمة، ما عليها شيء آخر، ما عليها قضاء ولا عليها أي شيء آخر، تطعم 30 مسكين. اختلف العلماء إطعام مسكين واحد 30 مرة، الأحسن إطعام 30 مسكين. طيب كيف إطعام 30 مسكين؟ أحسن عمل عمل أنس، تعمل لك إفطار بدك تدعي أحبابك وأصحابك تدعيهم، لكن ادعي لك 30 فقير لهم مش عيب، بل ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قوله قال شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. والله الإنسان العاقل، الإنسان الذي يحب الله، ما في وليمة ترى عنده وليمة إلا ترى واحد فقير أو اثنين أو ثلاث، دور لك على اثنين ثلاث صاحبهم حتى تقلب وليمتك من شر الوليمة إلى أحسن وليمة، كل ما تعمل وليمة يجيب لك اثنين ثلاث فقراء حتى ترفع عن وليمتك أن تكون شر الوليمة، شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. أو إذا ما تستطيع تدعي لك 30 مسكين، مش كل الناس عندهم بيوت فسيحة وواسعة وبيستطيع يدعي 30 مسكين، شوف لك عائلة فقيرة، طيب عيلة هذه كم عددكم أفرادهم؟ العاقل يعرف كم عدد الأفراد، 10 عن 10 أيام، طيب انتقلنا لعائلة ثانية 4 14 يوم، عائلة ثالثة 6 20 يوم، ببقى أجمع كل عائلة كم فقير فيها، الأمر سهل. وممكن تكون العائلة أختك، ممكن تكون العائلة أختك، ومرة ممكن يكون أخوك أو ابن أخوك أو ابن أختك، طب كيف أطعمهم؟ يا تدعيهم عندك على البيت تطعمهم، يا بتيجي تطبخ لهم، خذ لهم الطبخة، ألو فلان إحنا جايبين لكم طعام، ما تطبخوا يا جماعة، إحنا جايبين لكم إفطار، تمام؟ وخذنا الطبيخ عندنا ورحنا عليهم، تفضلوا ولا أكل، روحنا. عن 10 10 10 أيام، عن 7 7 7 أيام، بغض النظر صغار كبار، لكن نتقي الله عز وجل ما استطعنا، ونبحث عن أناس يتقون الله، ما تطعم واحد مجرم واحد ما بصوم يجيب الأكل يأكل قبل يعصي الله عز وجل. فأناس يتقون الله عز وجل يعني تطعم صائم إذا كنت في نهار رمضان، ولا يلزم يكون الإطعام فقط في نهار رمضان، ويصح أن يكون بعد رمضان أيضا. فهذا حكم هذه الأخت التي تسأل، والله تعالى أعلم. يا شيخي يا شيخنا، كيف يحسن العبد ظنه بربه؟ الإنسان يحسن ظنه بربه بأن يحسن عمله. قالوا من أقبل على الله وهو صالح حاله كحال الحبيب الغائب إذا أقبل على أهله، ومن أقبل على الله وهو صاحب معاصي حاله كحال العبد الآبق الهارب من سيده إذا ظفر به سيده. قالوا إنسان يحسن الظن بربه، كيف يحسن الظن الإنسان بربه؟ أن يحسن باطنه، وأن يحسن عمله، وأن يتقي الله جل في علاه، أن يبتعد عن محارمه، أن يبتعد عن محارم الله جل في علاه. هذا أحسن شيء لتحسين ظن العبد بالله. والله يقول كما في حديث أبي هريرة عن مسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في حديث القدسي، قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. فحسن الظن بالرب عز وجل يكون أولا بأن تحسن أنت عملك، هذا الأمر أول. قالوا من أسباب حسن الظن أن تحسن الظن بالناس، ولا تبحث عن شرورهم، ولا تنقر عن أخبارهم. حتى قال بعض أهل العلم لو رأيت عاصيا فغاب عنك فوطن قلبك لعله تاب، لعله تاب. حصن وسع حصن ظنك بالناس، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ويحصل تحسين ظن العبد بالرب بالواجب الكفائي. فالعبد إذا أقبلت عليه مخايل الموت فالواجب على أهله أن يلزموه، الواجب على عبده من أهل الفهم والفقه أن يلزموه ولا يتركوه. حتى ثبت عن ابن عمر أنه سمع ببعض أقاربه قال فذهب إليه وترك الجمعة. قال هذا واجب، إذا واحد منازع لازم الإنسان يكون على فقه وفهم، يلزم هذا الإنسان. قال ماذا يصنع هذا الذي يلزمه؟ قال يوسع تحسين ظن هذا العبد بالله، فيذكر له الخير، يذكر له أعماله الصالحة. فالإنسان إذا رأيت رجلا تحبه في النزع فأمرر على مسامعه سعة رحمة الله، أمرر على مسامعه أعماله الصالحة، أنت أبو فلان الحمد لله تصلي في المسجد لك 40-50 سنة، أنت الله أكرمك بالحج، أنت تصوم تطعم المسكين، أنت أنت. فالعبد لما يذكر هذه الأمور فهذا من مدعاة تحسين العبد بالله عز وجل. فهذه وسائل تحسين ظن العبد بالله عز وجل. كيف نفسر اختلاف القراءات مثل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها؟ القراءات حقيقة مادة ثرية جدا في الأحكام الفقهية، وثرية في المعاني. والقرآن الكريم كما قلت لا تنتهي عجائبه. كنت أعجب، وحتى يعني طلبت من بعض إخواننا في فلسطين وقد شاورني في رسالة علمية أكاديمية لنيل درجة علمية عليا، فقلت خذ اختلاف القراءات وأثرها في العقيدة. يعني مثلا في صاد الله يقول بل عجبت ويسخرون. هذه قراءة حفص بن عاصم. في قراءة ورش بل عجبت. فهذه الآية تثبت العجب لله. بل عجبت. فحتى في العقيدة اختلاف القراءات تفيد في العقيدة، تفيد في إثبات الأسماء وإثبات الصفات لله جل في علاه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، هذا الأمر ليس أمرا شرعيا، وإنما هذا الأمر أمر كون لله، أمر شرعي وأمر كون لله، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالفاسق والكافر يفعل الفسقة ويفعل الكفر بإرادة الله في كونه لا في شرعه. فهذا يذكر في الأمر ويذكر في أشياء كثيرة، يذكر في الأرسال. الله له رسل على الكافرين وهم الشياطين تؤزهم أزة. فرسل الله قسمان، رسل هدى للمؤمنين في إرادة الله في شرعه، ورسل على الكافرين وهم الشياطين في إرادة الله في كونه. كذلك في الإرادة في الخلق، تأمل معي كلام دقيق، تأمل معي. إن نحن نزلنا الذكرى إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخلق إلا ليعبدون وفق إرادة الله لإيش؟ في الشرع. والله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يعارض قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال العلماء مختلفين منهم الشقي ومنهم السعيد، ولذلك خلقهم، لذلك خلقهم في إرادته في كونه. وإنا خلقنا الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في إيش؟ في الخلق الذي هو في الشرع، ولكن الخلق الذي هو الخلق الكوني. وهكذا وهكذا. فأمرنا متر فيها أي أمرنا بالأمر الكوني. وفي هذا إشارة مهمة، وفي قراءة أخرى أمرنا جعلنا الأمراء المسؤولين هم المترفين، فحينئذ يقع العذاب. فهذه قراءة فيها شيء زائد عن تلك القراءة. فالقرآن الكريم القراءات والوقوف، الوقوف تعطيك معاني. بعض إخواننا كتبوا رسائل علمية، رسائل دكتوراه في الوقف وأثره في الأحكام. لما وين تقف هنا ولا تقف هنا؟ فجاءت وتمشي على استحياء، على استحياء قالت. فرق بين ما تقول فجاءت وتمشي على استحياء فترى الحياء في مشيتها، أو على استحياء قالت فترى الحياء في نطقها. فهذا معنى وذاك معنى، واختلف المعنى باختلاف إيش؟ اختلاف الوقف، اختلاف الوقف. فالقرآن مليء، القرآن مليء بالأحكام سواء بالقراءات أو بغير القراءات. اختلاف تفسير الكلمات عند المفسرين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الثياب، تفسير الثياب. على أي حال اختلاف علماؤنا ولا سيما في العهود المزكات القرون الثلاثة الأولى، الخلاف في تفسير القرآن خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني كل قال قولا والحق في جميع الأقوال. وهذا هو المنهج الذي سار عليه شيخ المفسرين وإمامهم، وهو الإمام ابن جرير الطبري. الذي يقرأ تفسير ابن جرير الطبري يذكر إذا وجد حديث في الآية، إذا ما في حديث يذكر أقوال الصحابة، بينزل لأقوال التابعين، بينزل لأقوال تابعي التابعين، وبسند كل قول وبعدين هو يقول والقول الجامع في الآية، فيذكر كلاما من عنده يجمع الأقوال السابقة كلها، يعني يأتي بقول فيه جميع أقوال الصحابة وفيه جميع أقوال التابعين، يأتي بقول. وهذا دلالة على أن خلاف الصحابة والتابعين فيما بينهم في تفسير القرآن الكريم ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، هو اختلاف مباح على تعبير الإمام ابن خزيمة وابن حبان. أخواتنا النساء، هل من السنة الإفطار على التمر؟ الفطور على التمر سنة بلا شك. طب الإفطار العددي، إن الله وتر يحب الوتر، فإذا فعلت الوتر في الأكل والشرب فلا حرج في ذلك. النبي يوم العيد أكل تمرا وترا، والأمر ليس خاص بالعيد، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. حكم اقتناء ملابس وحقائب وجد عليها صور كالقط والكلب ومشابه، نتجنب الصور ما استطعنا، والصور هي البلاء في هذا الزمان، نتقي الله ما استطعنا. فالصورة إذا أهينت فتوسخت أو رميت فأمرها إن شاء الله تعالى فيه سعة. أخت تقول أنها لا تملك بيت، وهي تجمع مال من 3 سنوات حتى تشتري بيت تملكه، وهذا المال ليس للإدخار، هل هذا المال زكاة؟ نعم، المال مال مشرى البيت فعليه زكاة. لماذا؟ هل زكاة في المال أم زكاة في الذمة؟ الزكاة في الذمة، الزكاة في الذمة وليس في المال. فما دمت ما دامت هذه الذمة تملك النصاب فتجب فيه الزكاة. وهل الزكاة في الذمة أم في المال؟ مسألة يسمونها العلماء ضابط، ولعلها الضابط الثالث أو الرابع في أواخر كتاب قواعد الرجب، وفرع مسائل عديدة جدا على هذه على هذا الضابط. هل تجوز للمرأة أن تصوم قبل الاغتسال من الحيض؟ نعم، ويجوز للإنسان أن يصوم وهو جنب، لكن يجب عليه أن يغتسل حتى يصلي الفجر. طب لما ربي يقول جل في علاه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالأكل والشرب يجوز لآخر لحظة صحيح، والجماع يجوز لآخر لحظة، فإذا إنسان جامع في آخر لحظة طلع عليه الفجر هو جنوب، يعني هذا دلالة لازم. ولذا كان أبو هريرة في صحيح مسلم يقول في قصصه من أصبح جنوبا فلا صوم له، من أصبح جنوبا فلا صوم له. فبلغ الخبر عائشة فقالت عائشة سبحان الله سبحان الله، ما أدرى ما أدرى، يعني ما أدرى أبو هريرة بالكلام هذا، تقول سبحان الله ما أدرى، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنوب ويصوم ويغتسل صلاة الفجر، يعني كان يطلع للفجر هو صائم وهو جنوب، لكن لابد من الاغتسال حتى الصلاة. فامرأة طاهرة من الحيض مع السحور، شغلت بإعداد السحور لأهل بيتها وبدها تأكل لقمة للصحة عشان تصوم ثاني يوم، فانشغلت بإعداد السحور وأكلت، فأذن الفجر ويحائض، يعني يحائض المراد أنها لم تغتسل من الحيض، لكن هي طهرت قبل الفجر، هي طهرت قبل الفجر، فماذا على هذه المرأة؟
تصوم،
تغتسل للصلاة، وطلوع الفجر عليها وهي حائض، أي بمعنى أنها لم تغتسل وكان قد انقطع دم الحيض، فهذا لا يمنعها من الصيام، وصيامها صحيح ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. سمعت أنه من الأفضل لإخراج زكاة المال لشخص موظف يأخذ راتب شهري أن يخرج جزء من المال كل شهر بنية الزكاة، هل هذه طريقة جائزة؟ هذه المسألة قائمة على أصل، هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يدفع الزكاة قبل وقتها بعام، يعني عندك حالة معينة، واحد من معارفك من أصدقائك من أحبابك من جيرانك من أقاربك صابت حالة مادية مزرية فأعطيته زكاة السنة والسنة الجاية، ما في حرج، ما في حرج، تعطي زكاتك زكاة السنة والسنة القادمة. لا يجوز عند أهل العلم تأخير الزكاة عن وقتها، ولكن يجوز تقديمها. يعني واحد الله عز وجل مام عليه زكاة ماله 50,000 ولا 20,000، واحد مثلا بيملك مليون زكاة ماله 25,000، زكاة ماله 25,000، 25,000 يؤدي الزكاة خلال أسبوع أو خلال أيام قليلة صعبة عليه، فهو يدفع كل شهر زكاة مال وينوي في الدفع، ينوي أنها زكاة مال، هذا أولا، فيقدم الزكاة، تأخيرها حرام، تقديمها يجوز، ويضع الزكاة في يد مستحقيها، يعني ما يعطي دون سؤال ودون تثبت، له متثبت أن هؤلاء من أصناف الزكاة، فيضع الزكاة في يد مستحقيها أولا والنية حاصلة ثانيا، وثم لما يجي لما يحول الحول والله أنا علي زكاة 20,000 دفعت 10 باقي 10، عندي 20 دفعت 15 باقي 5، الخمسة سهل تدبيرها، لأن الفقير ماشي ليس بحاجة الفقير الأكل والشرب والمال فقط في رمضان، فقير يحتاج لتدبير حياته طول السنة، فهذا أمر لا حرج. فإذا أردت أن تقسط الزكاة وأن تؤدي كل شهر يعني مبلغا ما من الزكاة بنية الزكاة أولا وأن تضعها بيد مستحقيها ثانيا، ثم لما يأتي الحولان الحول تعمل تصبي على الزكاة كم أنفقت وكم بقي فتخرجها ولا تؤخرها، فلا حرج في ذلك. فإن قصدت وقاربت فجاء الحول وكنت قد فرغت من زكاتك فلا حرج أيضا، الأمر الأمر إن شاء الله تعالى في ساعة.
شيخ الله
أخوانا اللي في الموقع معنا شيء،
لعل
السائل هذه
لعل السائل يا شيخنا يعني يسأل الراتب الذي يتقاضاه هل عليه زكاة؟
لا لا، هو ليس بعض المعاصرين يوجبون إذا بلغ الراتب النصاب يوجبون زكاته كل شهر، إذا بلغ الراتب النصاب، يعني بعض الناس رتبه 10,000 دينار، فبعض الناس يرى أنه يجب عليه أن يزكي كل عام، هذا خطأ، كل شهر الزكاة واجبة إذا حال الحول يعني مر سنة، لكن الموضوع تقديم الزكاة رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمه العباس، تقدم الزكاة ما في حرج، لكن إذا أنفقت المال جاءك مال وأنفقته فحينئذ لا تجب الزكاة، حينئذ لا يجب تجب الزكاة. في أسئلة في الموقع؟ ما في أسئلة. طيب نعود لأسئلة أخواتنا. هناك من أفتى للناس أن الغناء والموسيقى حلال لعدم ورود النص القاطع فيها كالربا والزنا، طيب الربا فيه نص قاطع، طيب الخمر، بعض الناس يقول الخمر ما حلال، الله سمعت شيخ أزهري يقول يا جماعة فيش آية ولا حديث في الخمر حرام، الخمر فيش آية في القرآن، الخمر صلى الله عليه وسلم العافية. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول لا تقوم الساعة حتى يستحل أناس من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى الفرج، واستغربت جدا لما قرأت في إغاثة اللافان بن القيم يناقش أقواما يقولون اللواط حلال، ما في شيء، ما في آية، ما في اللواط حلال، كان الرجل حلال، النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام من أمتي. شو ما معنى يستحل أقوام؟ يعني أشياء حرام يقولون عنها حلال. فأنا بقول للسائل أو للأخت السائلة، إذا سمعتم شخصا ما ولو كان محسوبا على العلم ولو كان إماما، ولو كان إماما في المدينة النبوية في مسجد قباء أو غير قباء، إذا سمعتموه يقول الغناء حلال والموسيقى حلال، فقولوا صدق رسول الله، فإن رسول الله أخبرنا عنك. لابد أن نجد أناسا يقولون الخمر حلال، لابد، ولابد أن نجد أناسا يقولون الموسيقى حلال والمعازف حلال. لما النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف، لابد أناس يقولون حلال، يعني هي حرام ويقولون هي حرام هي حلال. ولشيخنا رحمه الله كتاب بديع سماه تحريم آلات الطرب، ناقش فيه الإمام ابن حزم الذي أول من فتح الباب لحل الغناء والموسيقى، فناقشه وضيق عليه بطريقة علمية دقيقة جدا، محكما قواعد الصنعة الحديثية وإثبات الأحاديث النبوية التي فيها التصريح بحرمة الغناء والتحريم الغناء. قال به جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال به ابن مسعود وقال به ابن عباس، وهو مذهب جماهير علماء الأمة من لدن الصحابة إلى هذه الأيام. فما قال ثم إخواني الغناء والموسيقى اللي يقول عنها حلال، الغناء سابقا، الغناء سابقا كانوا ينشدون أناشيد للتزهيد، تزهيد الناس في الدنيا. لما سئل الشافعي وأحمد وسفيان عن التغبير، والتغبير قصائد يلقيها الزهاد والنساك لتزهيد الناس في الدنيا، فكان الإمام الشافعي وأحمد يقولون أحدثتها الزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن كتاب الله. ابن القيم له كتاب مطبوع اسمه الكلام في مسألة السماع، يقول الموسيقى قرآن الشيطان، ولا يجتمع، لا يجتمع قرآن الله مع قرآن الشيطان في قلب، مش ممكن يجتمع. اللي بيحب القرآن مش ممكن يحب الغناء، واللي بيحب الغناء مش ممكن يحب القرآن. هذا قرآن الرحمن وهذا قرآن الشيطان، ولا يجتمعان في القلب. لذا كان ابن مسعود كان يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. يعني إذا علماءنا الزمان جوزوا شيء من الغناء وقع خلاف بينهم، ما ينبغي أن نتردد في حرمة الغناء هذه الأيام. الغناء اليوم إيش غناء اليوم؟ فجور ودعوة لفحشاء وموسيقى ورقص ومصايب، فما ينبغي نفتح هذا الباب. يعني حتى من يرى حل الغناء وعدم قيام الغناء، الغناء الموجود اليوم حرام مش لأنه غناء، لأنه فيه مصايب، فما ينبغي لمثل هذا الخلاف أن يحيى. وينبغي لأصحاب الفقه والفهم والعلم أن يفهموا وأن ينظروا إلى مآلات أفعالهم. لما واحد يتكلم في الناس الغناء حلال، الناس ماذا تفهم؟ ما تفهم الكلام الدقيق اللي بيقولوه علماءنا السابقين في بعض مسائل دقيقة، في بعض أنواع من كلمات موزونة مرجوزة فيها بحر الرجل، فيها تزهيد الناس في الدنيا. هذا النوع مش موجود الآن. الغناء اليوم كله فجور، كله فسق، وكله بيئات فيها مصايب. فالغناء لا، الغناء حرام. وإذا سمعتم رجلا يقول الغناء حلال فقولوا صدق رسول الله، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنك لنحذرك حتى لا نطيعك. أنا امرأة مخمرة، هل يجوز لي إظهار وجهي على أسلافي علما أن الزوج يريد ذلك، خاصة عند تناول الطعام؟ أنا لا أنصح بأن يتناول الإنسان الطعام مع زوجة أخيه، النساء وحدهن والرجال وحدهم، هذه عاداتنا التي جرينا عليها يعني حتى في غير أهل الديانة. المرأة جلست وأكلت قد تتحرك وقد يرى منها ما هو عورة وإن كان غير الوجه، لكن هل الوجه عورة؟ الوجه ليس بعورة، وليس الأجنبي كأخو الزوج. فلو الإنسان عرف امرأة أخيه، الناس بخير، حتى الفاجر ما ينظر لامرأة أخيه بريبة وبشهوة، فالأمر في سعة. لكن لا يعني هذا الاختلاط والجلوس والبساط والممازحة، ويعني الإنسان المرأة تنسى نفسها وتشعر كأنها تجلس، لما تجلس مع أسلافها إخوان أزواجها كأنها تجلس مع محارمها، هذا الانبساط على صف الشر. هذا الانبساط وهذا الانفتاح بهذه الطريقة غلط، وهذا باب يولد مدعاة لتوليد محاذير، فقطع هذه المحاذير واجب، ولا سيما في زمن الغفلة. ما هي نصيحتكم للأئمة في شهر رمضان، وخاصة أن بعضهم يستعجل في صلاة القيام بناء على رغبة المصلين؟ طيب، صلاة قيام رمضان سميت صلاة التراويح، لماذا سميت تراويح؟ حتى نتعجل في الرواح، ولا سميت تراويح لطول القيام لحاجتنا لأن نرتاح بين الركعات؟ لماذا سميت تراويح؟ في الأول ولا الثاني؟
الثاني يا شيخ.
الثاني يعني الإمام يطول يطول، فنحتاج أن نرتاح بين الركعات، فقالوا صلاة التراويح. ولا النصوص الشرعية قالت قيام رمضان. الذي يقرأ باب قيام رمضان في موطأ الإمام مالك يعلم كيف كان القيام في زمن الصحابة والتابعين. فبعضهم يقول كنا نصلي، من التابعين يتكلم عن أئمة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نصلي خلف الأئمة، فإذا قرأ أحدهم في الليلة سورة البقرة رأيناه قد تعجل. إذا قرأ في الليلة البقرة رأيناه قد تعجل. قالوا كنا، بعضهم يقول كنا نعتمد على العصي من طول القيام، بعضهم يقول كنا ننصرف من صلاة القيام نستحث الخدمة على المسارعة في إعداد السحور مخافة أن يدركنا الفجر. لما يطلع من الصلاة، صلاة القيام، يطلب من الخدم يعدوا السحور بسرعة، فكانت هذه صلاته، كانت هذه صلاته. أقوام لهم قلوب، أقوام يتدبرون القرآن. عدم تدبر القرآن وتعليق القلب بالدنيا والآخرة معا، يعني واحد لازم يقرأ التراويح ولازم ما يروح عليه مسلسل باب الحارة، خباثة ونجاسة مع طهارة، اجتمعوا شو ممكن يشوفوا؟ فاللي جاي على التراويح وبده يحضر المسلسل ويطلع كل شوي لما يجي موعد المسلسل، الإمام طول، الإمام مجرم إذا جاء الموعد وما حضر، الإمام مجرم من المجرمين. حتى لو ما طول هو متلبس بجريمة التطويل. فالإنسان إذا أراد، كان يقول أبو الدرداء من علامة فقه العبد أن يقضي حاجته قبل الصلاة. إذا كنت فقيه وقلبك معلق بخبر، اتصل وخذ الخبر قبل ما تصلي. إذا قلبك شاغل حاجة، أعطي قلبك حاجته وبعدين تصلي. قلبك شغال بشيء، أعطي قلبك حاجته وصلي. يعني ماذا وراءك؟ لما تأتي للتراويح تعال الصلاة وأنت قد قضيت حاجتك، يعني ما تأتي وفي قلبك تعلق بغير الصلاة. إذا كنت فقيها افعل هكذا. طبعا أما الطهارة والنجاسة إذا اجتمعا فعلى حسب الغالب وحسب حال الإنسان. فبعض الناس الله يرحمه فيجعله يترك النجاسة ويراها نجاسة ولا يطيقها، وبعض الناس لا يطيق الخير، بعض الناس هكذا بعض الناس هكذا. هذه المرحلة الصعبة الحرجة، هذه مرحلة تولد مشاكل بين الأئمة وبين الناس. أما المطمئن هذا خلاص استسلم بقلبه، مطمئن استسلم للشر وجاء وهو مستسلم. اللي بعد مش مطمئن وفي صراع هذا بيعمل مشاكل مع الأئمة. هذا بقول لك يا شيخ طولت يا شيخ، والله لو تدري ما في باطنه، لو تعرف ما في باطنه ومن داعي له على مثل هذا الكلام، لو يعلم أن الناس يعلمون والله ما نطق بكلمة، ما نطق بكلمة، الله لا مش عنده. فإذا أنت ترى أن والله الصلاة متعبة لك، اقضي حاجتك قبل الصلاة، أي حاجة لك اقضيها قبل الصلاة، تعال على الصلاة وارتاح وأديت كل شيء وما في شيء يشغلك ولا يشغل قلبك. أسأل الله جل في علاه أن أجعلنا وإياكم من المقبولين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في شهر رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.